بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوفيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا. صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين. صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ما خاب والله من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أودع أودع بقبتك يا اللئام أودع بقبتك اللئام فكبى بعبرته الكلام. هدموا الحجارة فانبرى لك في ضمائرنا المقام. لا شرعة ترعى
ولا شرف يصان ولا زمام، فكأن شرعتهم خراب واحتراب وانتقام. بالأمس دار محمد تسبى وفاطمة تضعام، ثم استباح ترى الطفوف الحقد واشتعلت خيام. واليوم تمر تبكي، واليوم سامراء تبكي، والمرايا والرخام عهدايا ستبقى خالدا في كل قلب يا إمام. عهدايا ستبقى خالدا في كل قلب يا إمام. قل للذي أفتى بهدم قبورهم من سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقدين هدمتها هي للملائك ما تزال مزارا. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. تمر الذكرى السنوية الثانية لتفجير قبة الإمامين العسكريين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا المقام وهذا المسجد الذي شاء الله تعالى أن يذكر فيه اسمه يهدم بإشاعة ذلك الحقد الدفين الذي يكنه أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته أجمعين. هؤلاء هدموا هذا المرقد الطاهر. ومرت الذكرى السنوية الثانية، ولكن العجيب على أن السنة الأولى تمر والسنة الثانية تمر أيضا، لا سمح الله السنة الثالثة تمر والرابعة والعاشرة والخمسين والمئة ويكون حال المرقد الطاهر كمراقد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في البقية. لا نرى هناك من يطالب ببناء قباب البقية، لا نرى في الدول الإسلامية، ولا نرى هناك الهيئات والجمعيات، ولا نرى المنظمات الحقوقية الدولية الإنسانية الاجتماعية تطالب ببناء قباب البقية. وإن سكتنا عن بناء قبة سامراء سيكون الأمر كما كان في البقية، وسيأتي الأمر والأصعب علينا إن لا سمح الله هدموا مرقدا آخر لشيعة أهل البيت ولمقام واحد من هذه المنارات الطيبة، من هذه المساجد العامرة التي يذكر فيها رب العالمين للعبادة، يتقربون لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. علينا أن نطالب، أن نكتب هذه القضية، هذه المسألة أثرت في قلوبنا، على الكتاب، على أصحاب الأقلام، على أصحاب البلاغة والفصاحة واللسان أن يقولوا وأن يكتبوا، وعلى الجمعيات والمنظمات أن تهيئ تلك المظاهرات اليومية حتى يبنى هذا المرقد الطاهر. أليس عجيبا أن تترك هذا المرقد لمدة سنتين حتى حجارة واحدة لم ترفع من هذا المرقد الطاهر؟ هذه الأنقاض بقيت لو لم تتمكن فئة من الفئات على بنائه، فالقضية تترك إلى الشعب. شيعة أهل البيت كأهل البيت شجعان أبطال يفدون أنفسهم في سبيل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا بد لنا من المطالبة في هذه الليلة وفي كل ليلة، علينا أن نقول، أن نكتب، أن نشارك حتى ولو باليسير، لا نسكت، لا نسلم. البعض يقول أن هذه المسألة تصب في مصلحة الشيعة لأن هذه من علامات الظهور، إن لم يكن هذا لم يظهر الإمام الحجة سلام الله عليه. هذا واقع تسليم، هذا واقع للضعيف، هذا واقع للذي ليس له لا حول ولا قوة. في هذه الليلة التي تمر علينا ذكرى شهادة الإمام السجاد سلام الله عليه، الآن هو هذه الشخصية الإلهية مع الشخصيات الإلهية التي ترقد تحت تراب البقية، أربعة من الأئمة الأطهار، أعلام نجوم في السماء تلمع وتنير وتعطي من العلم والفصاحة والبلاغة والجود والكرم، كل ذلك والهداية للناس. هؤلاء تحت تراب البقيع ليس لهم حتى نور، بصيص نور على قبرهم، ما تشوف حتى ضوء واحد على قبور أئمة النور والهدى. هذه الأنوار القدسية لا بد لنا من المطالبة بناء هذه القباب. ما ضاع حق وراءه مطالب. هذا الحقد الدفين الذي هو في قلوب أولئك الذين قتلوا الإمام الحسين روح فداه بقي يواجه الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. انظر إلى حياة الإمام السجاد الذي هو من الرجالات الإلهية المعلومة المعروفة، علم من الأعلام، يعني شيء ما يخفي على أحد. ارجع إلى التاريخ، كل المذاهب تكتب عن هذه الشخصية الفذة. لا يمكن أن تمر على شخصية الإمام السجاد إلا وتمر على ثلاث محطات رئيسية لا يمكن أن تتجاوزها، ما ممكن. المحطة الأولى محطة كربلاء، قدم مع أبيه الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء. المحطة الثانية، يعني هذا دور نضالي، اجى مع الإمام مع أبيه، مشارك في الثورة ضد الطغيان ضد الظلم ضد الحقد الأموي. المحطة الثانية محطة الأسر، لا بد أن تمر في محطة أسر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. المحطة الثالثة التي يجب علينا وعلى المتتبع أن يمر فيها، أن يمر فيها محطة رجوعه وتخطيطه للرجوع إلى المدينة. نأتي إلى هذه الثلاث محطات، لو تأملنا قليلا نجد أن دور الإمام سلام الله عليه في هذه الثلاث محطات أو في المحطات الثلاثة لا تقل عن قعقعة السيوف في الميدان، سياسيا وقف وهو يتوقع الشهادة حتى ولو كان ينطق بلسان الحق. يعني إذا كان واحد يحمل السيف في كربلاء بعد أن رأى أن القوم قتلوا الإمام الحسين، قتلوا أهله، قتلوا الأطفال، قتلوا الرضيع، كبروا النساء، مع ذلك لو كان قد جرد سيفه علي بن الحسين، لو فرضنا أو افترضنا على أنه ليس مريضا، ما كان فيه جدوى، سيف واحد ضد ذلك الإعلام المضلل الذي أعمى العيون وأطم الآذان. نعم، هذا التزوير الذي حصل من أجل أن يضلل الناس، الرأي العام اللي كان يعيش ذاك اليوم. إذن كان بحكمة وبفصاحة وبتخطيط سليم الإمام سلام الله عليه مر في هذه المحطات الثلاث، فكان بهذه المحطات أفضل، هذا الدور اللي أداه أفضل من أن يشهر السيف أو يجرد السيف يقاتل ويقتل. في كربلاء لدينا النصوص التاريخية تقول بأن الإمام السجاد علي بن الحسين حضر كربلاء، علي بن الحسين حضر كربلاء، بين يعني واضح من استمرارية المسير حينما يغفو الإمام ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، يأتيه علي بن الحسين، هذا التاريخ هكذا يقول، أبا مما استرجع. المشهور ينقل بأن علي الأكبر يأتي إليه، علي الشهيد، من يقول ذلك؟ لعله السجاد كان يقول له ذلك. وقد بلغ علي بن الحسين السجاد 23 سنة، لأن الشهيد علي الأكبر قتل في المعركة، كل الأنبار ذهبت إلى علي الشهيد عليه الصلاة والسلام. الإمام السجاد في رواية عن الباقر والصادق أنه قاتل في كربلاء وحتى جرح وأدهن بالجراح فارتدت. علماء اللغة يقولون ارتدت يعني أخرج من المعركة بعد أن قاتل. فإذا كان الإمام السجاد سلام الله عليه يحمل هذا الدور البطولي وهو قد قدم من أجل الجهاد في سبيل الله وفي سبيل أبيه وفي سبيل رسالته، يعني شنو؟ يعني الذي يحمل السيف ويحمل الدرع جاي شو يسوي؟ جاي قاتل، جاي يدافع. إذن الإمام علي بن الحسين السجاد بكلام الإمامين الباقر والصادق أنه قاتل، شاء الله تعالى أن يقاتل ثم يدخن بالجراح ثم يخرج من أرض المعركة ويدفع الله تعالى عنه الموت والشهادة في سبيل أن لا تخلو الأرض من حجة. هذا جدا مهم. النقطة الأخرى في حياة الإمام السجاد في كربلاء عندما جاء علي بن الحسين وهو يقول إن كنا نعتقد بمرضه، التاريخ يقول ما ذكر نوع المرض، ماذا كان نوع المرض؟ إذا كان مريضا فكان الإمام الحسين يتركه في المدينة المنورة كما ترك فاطمة ابنته، صحيح؟ يعني شوية تأمل معاي، فكر. إذا كان مريضا من خروجه من المدينة كان لابد أن يبقى في المدينة، لأن المريض الله تعالى وضع عنه الجهاد، هذا واحد. واثنين، الإمام ما يستفاد من واحد مريض في المعركة. ثلاثة، الإمام صلوات الله عليه كان مع الإمام الحسين علي بن الحسين مع الإمام الحسين في كربلاء، يقول الإمام ليلة العاشر عندما تقرأ المقتل الحسيني يقول كنت بجانب خيمة أبي الحسين عليه الصلاة والسلام وسمعت أبي يقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل. هذه الأبيات كان يرددها، وأنا عندي عمتي تمرضني سبب المرض. يذكر المؤرخون يقولون أنه كان يحمل درعا ففضل عنه، درع كبير ففضل عنه، فجاء وأخذ الفضل بيده، يعني شوف قوة علي بن الحسين السجاد. هذا ينسب بالتاريخ لابن الحنفية لمحمد، بس الواقع هو في التاريخ عندما تتأمل محطات حياة الإمام علي بن الحسين ترى هذا الفتى الذي حضر كربلاء لا يقل شجاعة عن عمه العباس سلام الله عليه، ولا يقل شجاعة عن أبيه أبي عبد الله الحسين، ولا يقل شجاعة عن علي الأكبر في الدفاع عن أبيه والزود عن الرسالة. إذن ففضل ذلك الدرع فأخذ الفضلة بيديه فأصيب بهذا المرض، يعني مرض النظر العين. هنا هذا المرض أجلته، ما كان لا يجيب الدور اللي لابد أن يكون، لعل الله سبحانه وتعالى شاء بهذه الحالة أن يكون الإمام السجاد في خيمته وما يدخل أرض المعركة. هذه في كربلاء. عندما تنظر إلى أن هذا الشاب هذا الفتى الإمام سلام الله عليه حينما ينظر إلى من قتل من أهل بيته، هل هذا الشاب يمكن له أن يستكين ويجبن كما يقول البعض من أصحاب الأقلام المزيفة؟ يقولون اختار الدنيا، يعني اختار أن يكون من أولئك الذين يريدون أن يتمموا هذه المسيرة الدنيوية. ليسأل الواحد منا في الحقيقة، في الحقيقة إذا كان الواقع، إذا كان يسأل في الواقع مع نفسه أن هذا الرجل الذي الآن هو في حالة من حالات المرض يرى أن هؤلاء قتلوا، أهل بيته قتلوا، إذا واحد من عندنا يسأل نفسه، الله سبحانه وتعالى إذا خيره بين الشهادة بين دقائق، يعني دقيقة واحدة، اليوم تقاتل وإلى في الجنة، بعد يمي فكرك يمي، اليوم أنت تقاتل ساعات، ساعة واحدة ساعتين ثلاثة تقاتل ولك الجنة أو لا، تخير بأن تبقى بعد القتل بحياة 35 سنة كلها حياة مليئة بالتعب، مليئة بالهم والغم، ومليئة بثقل الرسالة، أعباء الرسالة، أيهما تفضل؟ تفضل أن تستشهد لأن لك الجنة. انظر إلى هذا الرجل الإمام، الشخصية الإلهية اختاره الله تعالى، كان يمكن أن يقتل، كان يمكن أن يموت في كربلاء ويستشهد ويحصل على الأجر الذي كتب الشهداء، ولكن اختار أن يتمم المسيرة ب35 سنة بعد أبيه الحسين ويتحمل المسؤولية بأتم ما هي منزلة من السماء، فاختار البقاء، واختياره له أجر وعظمة. هذا دور، دور كربلاء. حينما أخذ الإمام السجاد سلام الله عليه في الأسر، ننتقل إلى مرحلة الأسر. مرحلة الأسر أدى الإمام سلام الله عليه دور عظيم جدا في ذلك الجو الإعلامي اللي كل أبواب الدعاية كانت مع النظام الحاكم الفاسد المدور. صمت الآذان، عميت العيون، لا تنظر إلا ليزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ولهؤلاء الفسق الفجرة الذين لحد هذا اليوم، ولهذا اليوم هم فسق وفجر لا يمكن أن يتمكنوا أن يسمعوا حتى كلام واحد بفضل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما دخل الآن واحد من أحفاد يزيد بن معاوية. الإمام سلام الله عليه تمكن أن يقف بموقف جريء لا يمكن لرجل مغلوب ولا يمكن لرجل مكسور قد انكسر عسكريا وقد غلب عسكريا في كربلاء أن يقف هذا الموقف الذي وقفه الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبدا ما يمكن. من ينظر إلى أبيه وإلى الضحايا مجزرين في الأضاحي لابد أن ينهار قواه، تنهار قواه، ولكن الإمام سلام الله عليه هذا الفتى 23 سنة عمره يقيد بالسلاسل ويؤخذ إلى الكوفة أسيرا، تنظر حينما يشوف اللعين عبيد الله بن زياد يقول له من أنت؟ يقول أنا علي بن الحسين، أليس الله قد قتل عليا؟ الإمام شنو جوابه؟ يقول كان لي أخ اسمه علي قتله الناس، ألك جرأة على جوابي؟ الإمام هنا الناطق الرسمي عند زينب سلام الله عليها، الإمام لا بد له من اختيار منطقة معينة للتحرك، لا بد له منطقة معينة، يعني يختار أين يتكلم، متى يتحدث، متى يرد، لأنه كان يقتلوه بالنتيجة عند دور بحكمة كان يرد، زينب سلام الله عليها كانت تتحدث عن دين العابدين، الناطق الرسمي باسم الإمامة باسم حجة الله. هنا الإمام يقول لها اسكت يا عمة، هنا جدورة أبي القتل تهددني يا ابن مرجانة. هذه الكلمة ما يقولها واحد مستسلم مكسور مغلوب، أبي القتل تهددني يا ابن مرجانة، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يعني أنت كثير رايح بعيد على أنه إحنا حياتنا كلها في حركة مستمرة كما تتحرك الأفلاك والنجوم كل في فلك يسبحون. إذا كان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان الحسن بعد أمير المؤمنين، وإذا كان الحسين بعد الحسن المجتبى، أعلم أنا بعد سيدي ومولاي الحسين، أتحرك لهذا النطاق. بعدين إذا أنت قمت قتلتني ما تخوفني، جريء جرعة شجاعة من شاب 23 سنة عمره مريض، يعني أصيب بالمرض. تتطور شخصية الإمام سلام الله عليه، حينما تشوف واحد يقول لك 23 سنة عمره، كيفية وقوف هذا الرجل هذا الشاب هذا العلوي أمام طاغية طاغية زمانه، ترعان 40 سنة يقتل بالناس يذبح بالناس 40 سنة. كنا نتعجب 40 سنة يذبح بالعالم، وإذا بإمرأة واقفة على البحر يقول لها إلهي ما أمهلك، هذا دي يذبح دي يقتل. احنا عشنا حياة صدام وأمثال صدام الآن موجودين 40 سنة في الحكم يقتلون ويذبحون. الإمام وقف أمام مثل هذا الطاغية، اللي يوقف قدام طاغية العراق شنو كان يصير؟ حينما وقف أبي القتل تخوفني أو تهددني يا ابن مرجان، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. بعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد. الإمام سلام الله عليه إن شاء الله بكرة راح نتحدث في المقتل. الإمام حينما رأى ذلك اللعين الذي ارتقى المنبر وصعد المنبر وهو ينال من علي والحسين سلام الله عليه، ماذا قال له؟ ويحك أيها الخاطب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. إذن لي يا يزيد حتى أصعد هذه الأعواد لأتكلم بكلمات الله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. هذه موهبة موقف، هذه جرأة. حينما يصعد المنبر أيها الناس، أنا ما أريد أتطرق إلى الخطبة وإن شاء الله بكرة تسمعوها، ولكن هذا الموقف الشجاع أفضل الجهاد. أيها الناس فضلنا أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحكمة والسماحة والفصاحة والشجاعة والبلاغة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد الرسول ومنا سيدة النساء ومنا مهدي هذه الأمة أجل الله تعالى فرجه. هذا موقف جريء، تمكن بهذا الموقف. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. نعم، بهذا الموقف عرف نفسه لأولئك المخدوعون الذين يعتقدون أن هذا الركب ركب خوارج، لأن الإعلام وصف لهم بأن هذا الركب ركب أهل البيت ركب خوارج. تمكن الإمام بحكمة وبدراية وبتخطيط أن يوصل لهؤلاء أن هذا الركب مرتبط بالإسلام، هذا الركب مرتبط بالقرآن الكريم، هذا الركب ركب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تشوف عبد الله بن عفيف الأنسي في الكوفة يقوم ويقف موقف الإمام السجاد سلام الله عليه، موقف جريء، يقول له ارفع طبيبك من ثنايا أبي عبد الله سلام الله عليه، حينما رآه يضرب ثنايا أبي عبد الله سلام الله عليه، وارفع صوتك عن ثنايا أبي عبد الله. هذا موقف، موقف آخر في الشام لم يعر أهمية لا لأمير الكوفة في مجلس الكوفة ولا لملك دمشق. بهذه الشجاعة وبهذه القوة وقف الإمام السجاد وبين للناس ترى القضية كلها تزوير، هذا اللي يودون هذا الركب من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى بعلبك ومن بعلبك إلى لبنان ومن لبنان إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مصر ومن مصر حتى يرجع بهم، يرجعون بهذا الركب إلى الشام. هذا الركب ركب أهل البيت، وما صار عن رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهادته إلا نصف قرن. وهكذا يصنعون به أهل بيت الرحمة. تمكن الإمام السجاد بهذا القول أن يحفظ هذا الركب من السوء حتى إعلانه. حينما يسأل الإمام السجاد سلام الله عليه يقول له أنت خالفت قول الحكماء وما يقولون، إن كان الكلام من فضة السكوت من ذهب، يقول الإمام السجاد لكل منهما آفة، فإن سلم من الآفات فالسكوت فالكلام أفضل من السكوت. ليش؟ يقول أنت خالفت الحكماء يقولون السكوت أفضل من الكلام. قال ما نال أحد الجنة بالسكوت، ما حصل أحد ذلك الأجر العظيم في السكوت، لابد له من الكلام. ما كان هناك شيء يؤخذ بالسكوت، علينا أن نطالب بحقنا، هذا حق من حقوقنا، بالسكوت ما تحصل شيء. لا، هنا ينقلب الكلام من ذهب والسكوت من ذهب. ما حاز أحد ثواب الله ولا الجنة ولا تمكن من دفع النار عنه بالسكوت إلا بالكلام. اللهم أعتقنا من النار، فإذا سكتت ما طلبت من الباري عز وجل هذا الدعاء، الله تعالى يدفع عنك النار، راح يدفع عنك النار. هذه المحطة الثانية، تمكن من كشف تزوير الحكام وفسادهم وانحرافهم عن الإسلام بهذه الطريقة بهذه الحكمة. تمكن الإمام روحي فداه أن يتحدى أولئك الظلمة. المحطة الثالثة، كيفية الوصول إلى المدينة المنورة. لا بد للإمام أن يصل إلى المدينة، لأنه إذا بقي في كربلاء أو في الكوفة أو في فلسطين أو في بعلبك أو في لبنان أو في مصر، ما كان ذلك الدور الذي يمكن أن يؤديه إلا من المدينة المنورة. لماذا؟ المدينة المنورة مهد الحضارة الإسلامية، منطلق العلوم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولهذا عندما دخل المدينة المنورة، دخل المدينة الإمام السجاد استقبلوه بالعداء. اللي اكتشف الإمام أن المسلمين في صدمة، يئسوا من رحمة الله، اصطدموا بمقتل الإمام الحسين. هذا الحزب الأموي اللي كان سابقا من أشد الأعداء وألد الأعداء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الآن عاد وأخذ يحكم وبدأ يقتل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فصارت عندهم ارتداد يعني ردة تراجع، هذا أمر صعب على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يأس حصل في نفوس المسلمين. ولهذا عليه أن يستعد ويبدأ من الصفر، من نقطة الصفر في بناء القاعدة الأساسية للمنطلق. تمكن الإمام رضي الله عنه وابتدأ بحكمة وتمكن بعلمه وبجرأته وبشجاعته وبأخلاقه الرفيعة، تمكن أن يجمع الناس حوله مرة حول الإمام حول القيادة. وما أحوجنا إلى قيادة كقيادة الإمام السجاد سلام الله عليه. انظر إلى حياة الإمام السجاد، كل شيء كل كلمة كل عبارة تشوفها مرتبطة بالإمام. ابحث عن العلم تجد أنه عالم أهل البيت، ابحث عن الجود تجد أنه جواد، ابحث عن العفو والكاظمين الغير والعافين عن الناس فالله يحب المحسنين، تجد هذا الإمام العظيم حقيقة يعفو عن من ظلمه. إذا مر بواحد وذاك جاي يذيه يقول له يسب الإمام، يشوف الإمام ما يدير له بال، مرة ثانية يعيد الكرة يسب الإمام ما ينظر له، بعدين قال له إياك يا حميد، الإمام قال له وإياه وعنك أرضي، أنا عارف أنت تأمينه بس أنا أرضي عنه. إذا مر بجماعة شاف يستغيبوه قال وقف عندهم سلم عليهم يقول لهم إن كان ما قلتم فيه فاستغفر الله ربي وأتوب إليه، وإن كان هذا الشيء ما فيه ما قلتم ما موجود عندي فاستغفر الله له. أكثر من هذا شنو الذي هذا الإنسان الذي يستغيب الإمام سلام الله عليه. روحي لك الفداء، علي السجاد يذكر بأخلاقه العظيمة بكرمه بجوده بعلمه بعفوه مع تلك الرزايا العظيمة التي صبت على هذا الفتاة الإمام علي بن الحسين. روحي له الفداء حينما أدخل في محبس يزيد بن معاوية، أمر أن يحبسوا مع النسوة هناك في خربة، هذه طفلة من أطفال الإمام الحسين أخت السجاد لم تنفك عن علي بن الحسين، ينظر لها أخ كبير وحيد بقى وينظر إلى طفلة صغيرة من عيال الإمام الحسين. هذه الطفلة وهي في خربة الشام محبس حبس ينظر إليها وهي نائمة، علي بن الحسين روحي له الفداء أحس بأنها تتألم وهي في نومتها، فزعت أفاقت منادية بأعلى صوتها عم زينب أريد أبي الحسين. زين العابدين ينظر، زين العابدين مو بعيد سلام الله عليه عن رقية، كل الرحمة عند زين العابدين، كل العطف والحنان عند زين العابدين، ولكن هذه الطفلة تريد أباها. حينما تنظر في المدينة كانت تشخص وتنظر إلى أبيها وهو يصلي في خشوع، تنظر إلى قامته تنظر إلى خشوعه، تنظر إلى هيبته، تنظر إلى وجهه المنير، اشتاقت لأبيها أبي عبد الله. قالت عما أريد أبي الحسين. قالت العقيل زينب أما إن أباك في سفر، وتقصد سفر الآخرة، وإذا بهذه الطفل ازداد بكاؤها، فزيت الطفل وصوت هيبي، ثم الصخر ويذوب الحديد، أريد أبويا الضيغم الحيد، كم دوب يا عم المواعي. كأنها كانت تطالب بأبيها من كربلاء إلى الكوفة، شوف الزمن الفترة الزمنية، ومن الكوفة إلى الشام، أما أريد والدي. شمدوب يا عم الرمواعي، والله هل تمن عليها المفاجيد، لما بجاهن صار لوي، وصلت الصيحة المجلس يزيد، ناشد خدامة والعبيد، قالهم اسمع بواش بواش تزلزل الميد، قالوا للخدامة والعبيد طفلة حسين العادة تريد، قال لهم بجاه بعد الشفيد، والدولة راسه بلشمتيد، يا والله والدولة راسه بلشمتيد، ما أصرفك يا يزيد، ما أجلفك يا يزيد، أنت تعلم هذه طفلة صغيرة تحن لأبيها الحسين، ما أقسى قلبك يا يزيد، أين الرحمة، يعني أين الرحمة، لقد فقدت من قلبك، وإذا بالطفلة تبكي بكاء عاليا. الإمام السجاد ينظر لها، تنزل هذه، نعم تنهمر هذه، نعم قطرات من الدموع من عيني الإمام السجاد، العقيل زينب تبكي، النساء آل هاشم يبكون، نعم لمصاب هذه الطفلة الصغيرة رقية، وإذا بهم يرون أن هناك طشت من ذهب مغطى بمنديل، جيء إليها وضعوا أمامها، قالت عم ما هذا، أنا أريد أبوي الحسين، أريد قرة عيني، أريد ثمرة أبوي النبي، أريد ثمرة فؤاد الزهراء، أريد الحسين، نعم. قيل لها رقية، هذا الطشت في ما تبغين، عندما سمعت هذه الكلمة رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبي الحسين. نعم نظرت إليه بدهشة، أخذته احتضنته ضمته إلى صدرها ويتقول أبا 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 من الذي قطع الرأس الشريف، أبا من الذي خضب الشيب العفيف، أبا أبا من الذي أيتمني على صغر سني. والله بويا والله ضيمة أنا صير من صغري يتيمة، والناح من بعدك لجيمة يا دار الأبو يا ناس خيمة، يا والله دار الأبو يا ناس خيمة، يفي على عيال وحريمة، يا والله يفي على طفالة وحريمة. هذه الطفلة أخذت رأس أبيها تقبله وهي تشكو له، أبا حسين أين كنت من كربلاء الكوفة؟ أما رأيت نعم الأعداء ما علمت ما صنعوا بنا؟ هذه الصياب على متوني وعلى متون عمتي زينب. وإذا بهذه الطفلة بكت بكت حتى سكن بكاؤها، هدأت وضعت فمها. والله يعز عليك أيها المحب أيها الغيور، يعز عليك هذا المشهد. وضعت فمها على فم الشهيد المظلوم، سكنت الطفلة وإذا بزينب أرادت أن تنحيها من على رأسها فيها. نعم قال زين العابدين نعم روحي فداها، عما نحي الطفلة من على رأس أبي الحسين. هاي أختي ترى سكنت لأجل سببها، تقول لي يا علي بن الحسين يا حجة الله خليها تتزوج من أبيها حسين، هذا روحي لك الفداء. عبد الله قال لها زينب لقد ماتت أختي على رأس أبيها. حركتها العقيلة زينب وإذا بها ميتة، رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما. هذا الكلام نعم أقولها من كلام السيدة سكينة. نعم روحي فداها أخت رقية، شعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بذبيح أو قتيل فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير الجار من قتلوني. وبجار الخيل بعد القتل عمدا سحقوني جئت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني فسقوه سهم بغي أو بال ماء المعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسين يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله اللهم بحق آل بيتي الرحمة إلهنا نسألك وندعوك أن تغفر لنا في هذه الليلة ما تقدم من ذنوبنا يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله احفظ أهلنا وشيعة أمير المؤمنين في العراق وغيره يا الله من أيدي الوهابيين والكفار والمنافقين واردود كيدهم إلى نحورهم يا الله اخواني الحاضرين في مجلسنا هذا والسامعين له احفظهم بعينك التي لا تنام يا الله شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم ومن اوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم فردا فردا يا الله المؤسسين لهذا المجلس الكريم تقبل منهم وممن حضر وممن سمع بأحسن القبول ومنا يا الله عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان ليملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وخدمة الحسين والشهداء والعلماء وإلى روح أم البنين ووالدة الإمام الحجة رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات